بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لعقد مجالس العلم والذكر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. ولا شك أيها الإخوان أن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، هو عبادة. تعلم العلم وتعليمه عبادة، بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات. وتعلم العلم وتعليمه من العبادات المتعدية نفعها. ولهذا قال العلماء إن تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني إذا تعارض مثلا تعلم العلم مع صلاة النافلة ومع صيام النافلة ومع حج النافلة، فإن تعلم العلم مقدم، لأن الصلاة، صلاة النافلة وصيام النافلة وحج النافلة نفعه قاصر على فاعله، بخلاف تعلم وتعليمه فإن نفعه متعدي، يتعدى إلى آخرين. فالمتعلم يتفقه ويتبصر في شريعة الله ودينه، فهو يستنير في نفسه ويعرف ويرى النور، يوصر النور الذي يضيء له، فيعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينير الطريق لغيره. ولهذا فإن من علامة إرادة الله العبد الخير أن يتفقه في دين الله ويتبصر في شريعة الله، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا قاسم والله معطي. فالفقه في الدين وبصيرة في شريعة الله نور، نور يضيء الإنسان الطريق فيعمل على بصيرة. لأن العمل الذي تعبد الله به المسلم، الذي أوجب الله على المسلم أن يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد له من دليل، لا بد له من دليل، والدليل هو العلم، والعلم مقدم على العمل. ولهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قول الله تعالى، ثم استدل بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والرابحون الذين سلموا من الخسران أقسم الله سبحانه أن كل إنسان خاسر وهالك إلا من خرج عن صفات، إلا من خرج عن الخسران واتصل بصفات الرابحين، أولها العلم. أقسم الله تعالى في سورة قصيرة من كتابه، قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، ويقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله سبحانه في نفسه، أقسم الله في كتابه الصادق سبحانه وتعالى، وإن لم يقسم، لكن أقسم لي لعظم هذا الأمر، عظم شأنه، أقسم بالعصر، والعصر هو الزمان، والعصر الذي هو محل العمل. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس، الجنس، والمعنى أن جنس الإنسان في خسارة. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، والإيمان الصحيح مبين على العلم، ليس هناك إيمان إلا بعلم. إلا الذين آمنوا على العلم والبصيرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصفة الثانية من صفات المؤمنين هي العمل. عمل الصالحات هي الأعمال والأقوال الواجبة والمستحبة، هي الأعمال الصالحة، يعني أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، أدوا ما أوجب الله عليهم. لأن العمل قد يكون واجبا كالصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء، وقد يكون العمل مستحبا كالسواك للمسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذا السواك عبادة مستحب وليس بواجب. والمحرمات كذلك، والممنوعات محرمات، الذي منع الله الإنسان من أن يفعلها نوعان: محرمات ومكروهات. فالمحرم كتحريم الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطع الرحم، وقد يكون المكروه كراهة التنزيه كالحديث بعد صلاة العشاء. قال عليه في الحديث الصحيح، حديث برزه الأسلمي، لما ذكر الصلوات أوقات الصلاة قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذه كراهة تنزيه، الحديث بعد صلاة العشاء مكروه كراهة تنزيه، ويستثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه كالسمر في طلب العلم، والسمر في مشاورة في أمر المسلمين وما أشبه ذلك. والجلسات الآن الناس كلها بعد العشاء. فمنها المستحب، منها المستثنى، وكثير منها غير مستثنى. وكان أكره النوم قبله وحليمه. هذه الصالحات وتواصوا بالحق، هذه الدعوة إلى الله، تواصوا بالحق، دعوا إلى الله على بصيرة. لما وفقهم الله لهذا الخير للعلم والعمل، دعوا الناس إلى هذا الخير الذي رزقهم الله إياه، صاروا دعاة إلى الله، تعلموا ثم عملوا ثم دعوا إلى الله على بصيرة. ثم الوصل الرابع الصبر، لأن الداعية الذي يدعو الناس إلى الله يقف في أمام رغبات الناس ويمنعهم منها، والناس من وقف في أمام رغباته لا بد أن يؤذوه إما بقول أو بفعل، فلا بد أن نصبر، فإن لم نصبر انقطع. ولهذا قال: وتواصوا بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلم هو إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهم أهل الخشية التامة، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي مقدمة العلماء الرسل، هم أعظم الناس خشية لله عز وجل. وفي مقدمة الرسل أولي العزم الخمسة: إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى ونوح. هؤلاء أولي العزم الخمسة، لهم القوة والتحمل والصبر وليس لغيرهم. ولهذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم في قوله سبحانه: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. قد ذكرهم الله في سورتين من كتابه: في سورة الأحزاب قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ودين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، والشرائع مختلفة. دين الأنبياء واحد هو التوحيد، كل الأنبياء بعثوا بالتوحيد، دعوة إلى الله والتوحيد والنهي عن الشرك، كل الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء كلهم بعثوا بالتوحيد، كلهم بعثوا بالتوحيد، يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك، فدينهم واحد، دين الأنبياء واحد، ولكن الشرائع مختلفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد هو التوحيد، والأمهات الشرائع تختلف، الأوامر والنواهي تختلف من شريعة لشريعة. والإخوة العلات هم الإخوة من الأب، إخوة العلات هم الإخوة من الأب، الأب واحد والأمهات متعددة. فالأنبياء إخوة العلات يعني إخوة من الأب، والأب يمثل الدين، والأمهات تمثل الشرائع، تمثل الشرائع. هذا يقال إخوة العلات. وهناك إخوة الأعيان وهم الإخوة الأشقة، قال إخوة الأعيان. وهناك إخوة الأخياف وهم عكس الإخوة العلات، الأم واحدة والآباء متعددون، هذا يقال لهم إخوة الأخياف، الأم واحدة والآباء متعددون، إخوة الأخياف. وإخوة العلات بالعكس، الأب واحد والأمهات متعددة. وإخوة الأعيان هم الأشقة، الأب والأم واحد. والأنبياء من أي نوع الثلاثة؟ النوع من إخوة العلات، إخوة العلات الدين واحد والشرائع مختلفة. وهذا هو معنى الإسلام العام، الإسلام بمعناه العام دين الأنبياء جميعا، فهو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين شعيب ودين إبراهيم. فالإسلام العام بمعناه العام دين الأنبياء جميعا. فالتوحيد، فدين آدم هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء من الشريعة، والتوحيد في زمن نوح توحيد الله واتباع نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود توحيد الله واتباع هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله واتباع إبراهيم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى هو توحيد الله واتباع موسى فيما جاء به من الشريعة. وكل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، ومنهم داود وسليمان وأيوب وزكريا، حتى بعث الله عيسى، عيسى جاء أنزل الله على الإنجيل. فالإسلام في زمن عيسى توحيد الله واتباع عيسى فيما جاء به من الشريعة، والشريعة متممة للتوراة في تخفيف لبعض. قال الله تعالى عن عيسى: قال ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالتوحيد هو دين الأنبياء جميعا، ولكن الشرائع مختلفة. فمثلا الشرائع، من اختلاف الشرائع، الشريعة في زمن آدم، في زمن آدم يجوز الإنسان أن يتزوج أخته، ولكن تحرم عليه أخته التي جاءت معه في بطن واحد، وكانت حواء يعني تحمل بذكر وأنثى في بطن واحد، فهذا الذكر الذي معه الأنثى تحرم عليه أخته الذي في بطن واحد، ولكن يجوز أن يتزوج أخته في بطن سابق أو بطن لاحق. لماذا؟ لأن ما في حد الناس، ما في هذا آدم بني، من أين يذهب؟ أين؟ فلما تكاثر الناس حرم الله الجمع بين الأختين، حرم الله نكاح الأخت. وفي زمن يعقوب يجوز الجمع بين الأختين، جمع بين الأختين، وفي شريعتنا يحرم جمع الأختين، قالوا أن تجمع بين الأختين. في زمن موسى في شريعة موسى يجب قتل القاتل بالقصاص، في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام يجب القصاص هو قتل القاتل وليس هناك دية والعفو. في شريعة الإنجيل يجب العفو والتسامح، ولهذا يقال في شريعة الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، تسامح، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. في شريعتنا شريعة الكاملة محير، القاتل أولياء القتيل يخيرون بين القصاص وهو قتل القاتل وبين العفو إلى الدية وبين العفو مجانا أكمل الشرائع. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء من الإحسان. وهذا يتبين أن دين الأنبياء واحد والتوحيد وأن الشرائع مختلفة، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء دين واحد، أخوة لعلات دين واحد وأمهاتنا شتى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعلم الناس بالله عز وجل، وأعلمهم الرسل، وأعلمهم بالله، وأثقاهم أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأعلم أولي العزم الخمسة الخليلان أثقاهم إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأثقى الخليلين وأعلمهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس وأعبد الناس وأشجع الناس وأتقى الناس. قال عليه الصلاة والسلام إنه لا أخشى الناس، إن لا أخشى الناس وأتقى الناس لا أنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهو أخشى الناس وأعبد الناس وأسد الناس وأتقى الناس. ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى الكريم، ثم يليه بقية العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء على مناسبة، ثم يلي الأنبياء الصديقون. الصديقون جمع صديق، صديق فعيل صيغة مبالغة، سمي صديق لقوة تصديقه. الصديق هو الذي قوة الإيمان تصديقه يحرق الشبهات والشهوات حتى لا يصر على معصية. إذا قوي الإيمان والتصديق أحرق الشبهات والشهوات فلا يمكن يصر على المعصية، وإذا ضعف الإيمان والتصديق جاءت المعاصي وجاءت الشبهات. وفي مقدمة الصديقين أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، ولهذا تبين النبي في الحديث الصحيح أن المؤمن والصديق لهم درجات عالية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الناس لا يتراءون، إن الناس في الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق في المشرق أو في المغرب، تفاضل ما بينهم. يعني بعض أهل الجنة في درجة ويبصر ويشاهد الدرجة العالية من بعدها كما نشاهد الآن الكوكب الدري الغابر في المشرق وفي المغرب، مش بعده عنا الآن، أين يبعد الآن الكوكب الدري الغابر مش. هذا بعيد عنه. كذلك أهل الجنة درجاتهم عالية هكذا. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، هذه منازل عالية. فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يحصلون على هذه المراتب. فالصديق درجته عالية، فعيل قوي الإيمان والتصديق الذي لا يصر على المعصية. ثم يلي الصديقين الشهداء، الشهداء جمع شهيد، والشهيد هو الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله في الجهاد في سبيل لإعلاء كلمة الله. هذا الشهيد باع نفسه لله، أغلى ما يملك روحه التي بين جنبيه، باعها لله، باعها لله عز وجل، قدم روحه رخيصة، قدمها لشيء أغلى وهو مرضاة الله عز وجل. ولهذا فإن الشهيد لا يفتن في قبره، لا يفتن في القبر إذا مات الإنسان يأتيه الفتانان منكر ونكير، يسأل عن ربك وعن ربه وعن دينه وعن نبيه. وأما الشهيد يأمن الفتان. قال تعالى سئل النبي أيفتن الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. والشهيد لما أتلف نفسه لله، لما أتلف جسده لله قدم بدنه وأتلفها لله، بقيت الروح، الروح عوضها الله جسما تتنعم بواسطته ليكمل نعيمها. فثبت في الحديث الصحيح أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. يعني تتنعم بواسطة حواصل الخضر. وأما سائر المؤمن غير الشهداء فروح المؤمن تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر كما ثبت في الحديث الصحيح، نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم البعث، يعلق يأكل. فالمؤمن غير الشهيد روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر، والشهيد روحه تتنعم بواسطة حواصل طير خضر. فتنعم روح الشهيد أكمل من تنعم سائر المؤمنين. هذه ميزة للشهيد. فهؤلاء هم في المرتبة الرابعة الشهداء، الأنبياء في الدرجة الأولى، المرتبة الأولى، ثم الصديقون، ثم المرتبة الثالثة، ثم الشهداء، المرتبة الرابعة سائر المؤمنين، سائر المؤمنين الصالحين، المؤمنين، المؤمن غير الصديق وغير الشهيد، مات على التوحيد والإيمان، هذا في المرتبة. وهم يتفاوتون أيضا، يتفاوتون ثلاث مراتب أيضا. المرتبة الأولى السابقون المقربون، وهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بأداء الواجبات والفرائض، وزادوا على ذلك، صار عندهم نشاط، فتقربوا إلى الله بالنوافل والمستحبات، أدوا الفرائض والواجبات، ثم كانت همتهم عالية فإيش؟ فأدوا المستحبات والنوافل وتنافسوا في الخيرات، وتركوا المحرمات والمنهيات، تركوا المحرمات كلها والموبقات والكبائر، وتركوا أيضا، زادوا على ذلك، تركوا المكروهات، كراهة التنزيه، حتى المكروهات كراهة التنزيه تركوها، وأيضا تركوا التوسع في المباحات. هؤلاء السابقون المقربون، السابقون المقربون أدوا الواجبات والمستحبات النوافل، تركوا المحرمات والمكروهات والتوسع المباحات. والطائفة الثانية من الصالحين المقتصدون أصحاب النبي، المقتصدون أصحاب النبي أدوا الواجبات والفرائض، ما نقصد منها شيء، لكن لم يكن عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، ما فعلوا المستحبات والنوافل، أدوا الواجبات والفرائض، وتركوا المحرمات والكبائر والموبقات تركوها، لكن ما كان عندهم نشاط في ترك المكروهات كراهة التنزيه، قد يفعلون المكروهات كراهة التنزيه ويتوسعوا في المباحات، لكن أدوا ما عليهم. كل من السابقين المقربين وأصحاب اليمين كل منهم يدخل الجنة من أول وحدة، فضل من الله تعالى وإحسان، كل أدى ما عليه، ما نقص شيء مما وجب الله عليه، لكن درجة السابقين المقربين عالية دون درجة المقتصدين أصحاب اليمين. كلهم يدخلون في الجنة، لكن يتقاسمون، المؤمن كلهم يدخلون الجنة بأي شيء، برحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن أتغمد له برحمة منه وفضل. كلهم يدخل الجنة بأي شيء؟ برحمة الله. ثم يتقاسمون درجة الجنة بالعمل، درجات والغرف يتقاسمونها بالعمل، بالأعمال، دخول برحمة الله، يتقاسم الدرجات بالعمل. فالسابقون المقربون لهم أعمال، يصعدون ويخلفون أيش؟ أصحاب اليمين. والقسم الثالث والطائفة الثالثة من الصالحين الظالمون لأنفسهم، وهم مؤمنون موحدون ماتوا على التوحيد والإيمان ولم يقفوا في عمل الشرك، لكن ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات أو التقصير في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات دون الشرك. الشرك ما فعلوا الشرك، ما فعلوا التوحيد، لكن فعلوا ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات والتقصير فيها أو فعل بعض المحرمات. مثلا هذا مات على التوحيد لكن مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على إيش؟ على الغيبة من غير توبة، هذا مات على النميمة، هذا مات على التعامل بالربا من غير توبة، هذا مات على أكل الرشوة، هذا مات على عقول الوالدين، هذا مات على أكل المال بالباطل، معاصي ماتوا عليها. ولهذا منهم من يعفى عنه، هم تحت مشيئة الله، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، منهم من يعفى الله عنه، من عفى الله عنه طهر بالعفو والمغفرة. ومنهم من يصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يعذب في قبره تطهيرا له قبل يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح هذا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بقبره فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصين وغرس في قبر في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا، يعني هؤلاء عذبوا في قبره. هناك من تسب أهواله وشدت موقف من البول، هناك من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه، يشفع فيه الأنبياء والشهداء والصالحون فيشفعهم الله في جلد يدخلون النار، ومنهم من يدخلون النار، بل تواترت الأخبار أنه يدخلون النار جملة من التوحيد، مؤمنون مصدقون ماتوا على التوحيد مصلون ولا تأكل نار وجوههم، لكن ماتوا على الكبائر كما سبق، فيمكثون فيها مدة في النار. ومنهم من يطول مكثه لكثرة جرائمه ومعاصيه أو لغلظها وفحشها كالقاتل، أخبر الله أنه يخلد، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، إذا لم يستحل القتل فهو إيش؟ فهو ضعيف الإيمان عاصي، أما إذا استحل ورأى أن قتل أخيه حلال هذا ردة على الإسلام، لأنه مكذب لله، من قال دم المسلم حلال كفر، مثل ما قال لباع الربا حلال كفر، أو قال الزنا حلال كفر، أو قال الحكم بالقانون حلال كفر، لأنه مكذب لله، أو قال الحكم بالسلوم القبائل والعادات والأعراف كفر، لأنه مكذب الله والرسول. لكن من فعل عليه عاصي، يعلم أنه عاصي، يعلم أن الزنا حرام لكن فعل الزنا طاعة له، يعلم أن الربا حرام لكن تعامل لضعف إيمانه، غلبه الجشع والطمع، وهكذا هذا يكون إيش؟ مؤمن، يكون مؤمن عاصي ناقص الإيمان. هؤلاء منهم من يطول مكثه في النار كالقاتل، أخبر أنه يخلد، والخلود هو المكث الطويل، وتقول العرب أخلد في المكان إذا طال مكث فيه، قام فيها أخلد، فالخلود خلودان، خلود دائم لا نهاية له، هذا خلود مؤبد، هذا خلود الكفرة في النار، والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية، وهذا خلود بعض العصاة الذين اشتد كثرت جرائمهم أو فحشت وغلظت، وهؤلاء هم الذين يشفع فيهم الشفعاء، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات، ويشفع فيهم بقية الأنبياء، ويشفع فيهم الملائكة، ويشفع الشهداء، ويشفع الأفراد، ونبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات، كل مرة يحد الله حدا له، حدا يخرجهم بالعلامة، في بعض الشفاعات يقال له أخرج من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، أو مثقال حبة من أوزان، أو مثقال ذرة من إيمان، وفي آخر الشفاعة الرابعة يقول الله أخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. وفي هذا دليل على أن الإيمان وإن ضعف أنه يخلو صاحبه من النار ولا يخلد ما دام عشان من الإيمان، وفي دليل على المعاصي ولو عظمت ولو كثرت لا تقضي على الإيمان، بل لا بد أن يبقى بقية يخلو بها من النار. متى يقضى على الإيمان؟ إذا جاء الشرك الأكبر انتهى الإيمان، أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر انتهى الإيمان، ما يمكن أن تجمع كفر مع إيمان أبدا، لا يبقى شيء من الإيمان. كفر أكبر ينتهي الإيمان، شرك أكبر ينتهي الإيمان، نفاق أكبر ينتهي الإيمان، فسق أكبر ينتهي الإيمان، ظلم أكبر ينتهي الإيمان، جهل أكبر ينتهي الإيمان. هذه لكن الأصغر يبقى، الشرك الأصغر، كفر الأصغر، نفاق الأصغر، هذا يبقى عشر من الإيمان. فهذا فيه دليل على أن الإيمان لا يقضي تقضي على المعاصي ولا عضوة. فإذا تكامل خروج العصاة، عصاة الموحدين، شفع فيهم الشفعة، ألم تكامل خروجهم يبقى بقية لا تنالهم الشفعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، فيقول الرب سبحانه: فهي شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة، ولا يبقى إلا رحمة وارحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زاد على التوحيد. فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبق منهم أحد أطلقت النار على الكفرة بجميع، فلا يخرج منها أبدا الآباد، اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل، كما قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لا يخرجون منها أبدا الآباد، كما قال الله: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة في عمد ممددة. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه: لابثين فيها أحقابا، والأحقاب جمع حق، وهو الأزمان متطاولة، كلما انتهى حق يحفظ حق إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا يتبين يعني أهمية التوحيد والإيمان. هؤلاء الأصناف الثلاثة اللي هم الصالحون والسابقون المقربون والمغتصبون أصحاب اليمين والظالمون أنفسهم، كلهم أورثهم الله الكتاب، كلهم اصطفاهم الله، حتى العاصي اصطفاه الله وسلم من الشرك. قال تعالى في هؤلاء الأصناف الثلاثة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. كل أقسام الثلاثة جنات عدن يدخلونها. ويبقى القسم الرابع وهو كفر، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم. فذكر الله تعالى أن أهل الجنة هنا ثلاث أصناف، وذكر في سورة الواقعة أنه صنفان. فهذا هو، هؤلاء هم أهل التوحيد، وهذا هو إيش حقيقة التوحيد، وهذا هو مصير أهل التوحيد ومآلهم. وبهذا يتبين يعني أهمية التوحيد وعظم شأنه وعظم أهله، ويتبين الفرق بين الكفار وبين المؤمنين وبين الموحدين والمشركين، وأنه لا التقاء بينهم، ما فيه التقاء بين المؤمن والكافر إلا في التعامل الدنيوي الذي لا يخل بالتوحيد، في مفاصلة بين المؤمن وبين الكفار. قال تعالى: في كل ركعة في كل يوم يشرع المسلم أن يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يفتتح بها حياته اليومية، سنة الفجر يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم الذي مفاصلة، ما فيه التقاء، لكم دينكم ولي الدين، مفاصلة. كذلك تقرأ هذه التلسوة في يفتتح بحياته اليومية نصف الفجر، ويختم بحياته اليومية في الوتر يقرأ، وفي ركعتي الطواف مفاصلة، وفي الحديث النهي عن السفر إلى بلاد المشركين، قال عليه السلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لا ترى أنا راهما، قال: من سكن من جامع المشرك وسكن ما فهو مثله. هي مفاصلة. الآن فيه اندماج في هذا العصر، اندماج بين إيش؟ بين المسلمين والكفار. عولمة، هذه العولمة، عولمة واندماج وتعايش، تعايش السلم، كل هذه الآن تجعل المسلم يندمج مع الكفار، تعايش سلم وعولمة. والإسلام يريد فصل المؤمن من الكافر وبراءته منه ومن عمله. لكم دينكم ولا دين، لكم دينكم الشرك ولا دين التوحيد والإسلام، ما فيه ما فيه التقاء. فالمسلم عليه أن يعتز بدينه. الحنفية ملة إبراهيم ما هي؟ هي أن تظهر العداوة للكفار. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عداوة وبغضاء. لكن ليس معنى ذلك إن المسلم يذهب يقتل الكافر يستبيح دمه وماله، لا. الكفار نوعان: النوع الأول كافر حربي، هذا دمه حلال وماله حلال، قتال، مثل اليهود حينما في قتال اليهود الفلسطينيين قتالهم للكفار، ومثل الآن الجيش الحر المسلمون قتالهم في سوريا الآن، هذا خلاص كل واحد حرب الآن، معلن الحرب، هذا دمه حلال وماله حلال. الجيش الحر إذا مسك واحد من إيش من الكفار دمه حلال وماله حلال مثلا، وكذلك في فلسطين، وهم بالعكس. والقسم الثاني كفار بينه وبينهم عهد، دخل البلاد بعهد وأمان، وهم أنواع، منهم مستأمن دخل بأمان حتى ولو كانت الدولة محاربة، دخل بأمان خلاص صار دمه معصوم وماله معصوم. كذلك أيضا الذمي اللي تحت الدولة الإسلامية يدفع الجزية، المستأمن والذمي هؤلاء لا يجوز قتلهم، وبالحديث من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة. كذلك التعامل، التعامل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى غنم من مشرك وتعامل مع اليهود وما تهدر عمره عند يهودي، التعامل شيء ومحبة القلب والبغض كلهم أعداء. الكفار نقتل أنهم أعداء ونبغضهم في قلوبنا، لكن التعامل شيء آخر. بعض الناس ما يفرق، يقول الكفار اللي يحاربوننا نعاديهم، واللي ما يحاربوننا ما نعاديهم، ما بعدنا، يقول لا كل الكفار عدونا، كلهم عدونا، يحاربون المغارب كلهم عدونا. من كان عدو الله ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين جميعا، كل كافر هو عدو لله وعدو لرسوله وعدو لهم، كل كافر، ولو كان ما حاربنا ولو كان ما حاربنا. بعض الصحفيين يكتب يقول أنا ما نعادي إلا الصهاينة قاسمنا، وأما غير الصهاينة لا، ما نعاديهم، يقول لا ما نعادي إلا لقاتلنا، يقول لا هذا اسم صحيح، كلهم نعاديهم. الكفر الكفار كلهم عدو لله، كلهم عدو لله، ولكن التعامل شيخ. لكن ليس كل عدو نقتله، لا، إذا كان حربي نقتله، وإذا كان معاهد أو ذمي هو عدو لله ونكره ونبغضه، لكن لا يجوز أخذ ماله ولا قتله، دمه معصوم وماله معصوم. فلا بد للمسلم أن يكون على بصيرة من هذا الأمر، نفرق بين إيش، كما فرقت الشريعة الإسلامية فيها. فنسأل الله أن يرزقنا ويقبل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا البصيرة في دينه والشريعة والبصيرة في دينه وفي شريعته، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في العمل، وأن يهيئ لأمرهم رشدا، وأن يخرجهم من المحن التي حلت بهم، وأن يكتب الخير لأمة الإسلام، وأن يكتبه القوة والنشاط، وأن يعيد للإسلام مجده وعزته، وأن يقيم الإسلام دولة تعتز بالإسلام وتقيم شرع الله في أرض الله، وأن يوحد المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق، وإن كانت الحمد لله هناك يحكم شرع الله في أجزاء من أرض الله وفي المملكة العربية السعودية على ما هناك من نقص، ولكن نسأل الله أن يوفق المسلمين لأن تكون لهم قوة ومنعة وعزة ودولة تهاب وتخافها الكفار، وأن تقوم الخلافة الإسلامية كما قال الخليفة هارون الرشيد للصحابة: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. الدولة الإسلامية عامة، وأمطري حيث شئت هذه الصحابة فسيأتيني خراجك، تحت حكمه الجزيرة العربية، مكة والمدينة ونجد والشام ومصر وكل البلدان كلها تحت الولاية الإسلامية. هكذا كانت الخلافة الإسلامية، ثم جاءت الخلافة العثمانية، ثم سقطت الدولة الإسلامية الخلافة الإسلامية، وأصبحت الآن دويلات كما ترون، كل دويلة لها حاكم، واشتد الضعف الآن والوهن، وتكالبت الأعداء، تقوى الكفار وضعف المسلمون. فنسأل الله أن يعيد المسلمين مجدهم وقوتهم وأن يمكنهم وأن يوسع وأن يعيد الخلافة الإسلامية الأمة الإسلامية، وأن يثبت وأن يرزق المسلمين القوة والنشاط والشجاعة، وأن يقيم علم الجهاد، وأن يقمع أهل الشر والفساد والعناد، وأن يثبت الجميع على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نبدأ في الرسالة التي بين أيدينا، وهي متن درة البيان في أصول الإيمان، الدكتور محمد يسري إبراهيم. هذه الرسالة يعني اخترناها لأنها شاملة للمباحث في العقيدة، وإن كان فيها اختصار، ولكن الشرح يعني يزين هذه الدرة، ونتوسع في شرحها، ونؤيد ما ذكره الدكتور، ونضيف إليها ما فيها من تقصير، نؤيده على ما فيها، وقد نخالفه في بعض الأشياء، ونحن بهذا إنما نفعل ذلك موافقة للكتاب والسنة، ما دل على الكتاب والسنة. نحن الآن في موافقتنا أو مخالفتنا أو تأييدنا أو التفصيل، إنما نفعل ذلك مقتضى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. والآن نبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه درة البيان في أصول الإيمان: الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وأعزنا بالإيمان وهدانا بالقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين، ورضي الله عن صحبه الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
مؤلف رحمة افتتح هذه الرسالة بالحمد لله، اختتام بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي نزل عبده الكتاب، قال الحمد لله شرفنا بالإسلام وهدانا وعزنا بالإيمان وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، كل هذا اقتباس من الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وصلى الله على المبعوث رحمة. صلى الصلاة الله على عبده، أصح ما قيل فيها هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، أصح ما تفيد في تعريف صلاة الله هي ما رواه البخاري في صحيح عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فأن تسأل ربك أن يثني على عبده في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من العباد فهي الدعاء، الصلاة من العباد وصلى عليهم من صلاتك سكن لهم، يعني يدعو لهم الدعاء. ولكن الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، الصلاة من العبد والملائكة الدعاء. صلى الله على المبعوث رحمة للعالمين هو نبي صلى الله عليه وعلى آله، وعلى آله قيل هم أتباعه على دينه، وقيل أزواجه وذريته، وقول أتباعه على دين أعم. ويدخل في هذا أتباعه على دينه أتباع زوجاته وذريته دخول أولية. ورضي الله عن صحبه الغر الميان، صحب جمع صاحب، وأصح ما قيل في تعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، هذا أصح ما قيل في تعريف الصحابي، من لقي مؤمنا ولو لحظة ومات عليه. ويشمل ذلك الصبيان الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل من لقي، هذا أولى من قول من رأى حتى يدخل العميان، لأن عبد الله بن مكتوم لقي النبي ولم يره، هو صحابي ما رأاه لأنه لا يبصر، لكن لقيه، ومن لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك. هذا الغر الميامين، هذا وصف له. ومن تبعهم بإحسان، أما من تبعهم بإساءة فلا، الذي تبعهم بإساءة مثل الذي سبون الصحابة وإطعنون فيهم، هذا تبعهم بإساءة. من تبعهم بإحسان، من تبعهم بإحسان لا بإساءة. ولهذا الله تعالى في كتابه العظيم ذكر الأصناف الثلاثة، ذكر المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، يدعون لهم، هذا تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، والدخول في صلب الموضوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه وفي رسائله، كان إذا خطب مجموعة أما بعد، وفي رسائله لما كتب إلى هرقل قال: أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله وجهك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأيسيين. وهذا أولى من قول بعض وبعد، أما بعد أولى. وقيل أن أول ما قالها هو داود عليه السلام، وهي الفصل الخطاب، وقيل أول ما قال قص بن ساعد الإيادي. وعلى كل حال أما بعد يعني مهما من شيء يكن فبعد كذلك. أما بعد أولى من قول وبعد، إن كان النبي يقول أما بعد ولم يقل وبعد، هذا بعض الناس وبعد، اختصار هذا اختصار مخل. الأولى أما بعد، أحسن وبعد، نعم أما بعد.
قال: فإن الإيمان بالله تعالى أعظم المهمات، وإفراده جل وعلا بالعبادة هو قطب رحى الرسالات، وتوحيد الله تعالى أول الواجبات وأوجب التكليفات، والدعوة إليه من أعظم القربات، قد جعلها الله تعالى وظيفة الأنبياء ومهمة الأصفياء. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو أفضل الأعمال وعلمه أشرف العلوم.
نعم صدق رحمه وفقه الله. الإيمان أعظم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض. أول واجب على الإيمان هو إيش؟ أول واجب على الإنسان التوحيد، أول واجبات. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليمن قال الله: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فأول واجبات، وهو أفرض الفرائض، وهو أول ما يدخل الإنسان في الدنيا وآخر وما يخرجه من الدنيا، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن أعظم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض هو التوحيد. وهذا فيه الرد على بعض أهل البدع كالأشاعرة الذين يقول: أول واجب الشك، أول واجب تشك، تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين، هكذا يقولون، أول تشك، تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين. وبعضهم يقول أول واجب النظر، تنظر وتتأمل، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل هذه أقوال باطلة. فقول بأن أول واجب الشك أو النظر أو القصد النظر هذا باطل، بل أول واجبات التوحيد. قال عليه الصلاة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ما قال حتى يشكوا أو حتى يتأملوا وينظروا، لا، حتى يشهد ولا يمر. أول واجب هو التوحيد، ليس الشك ولا النظر ولا القصد للنظر. وإفراده جل على قطب رحى الرسالات، ولا لا شك هذا، الرسول بعث بهذا. توحيد الله أول واجبات وأوجب التكليفات، والدعوة من أعظم القربات وأجل الطاعات. نعم، هو دعوة الرسل، كما قال جعل الله وظيفة الأنبياء ومهمة الأصفياء، ثم سأل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الآية الأخرى ويقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كل هذه الآيات براء، إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني هذا الاستثناء. فهو يعني التوحيد أفضل الأعمال وعلمه أشرف العلوم. نعم لا شك، شرف العلم شرف المعلوم، والمعلوم فيه هو الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن لك. قال المصنف حفظه الله ولقد من الله تعالى علي بإصدار كتاب طريق الهداية والذي يعد مدخلا لدراسة علم العقيدة، يمهد سبيله ويقيم للطالب دليله ويفصح عن ثمرته وجميل غايته ويظهر وثيق صلته بعلوم الإسلام ونسبته ويترجم لفصوله ومسائله ويعرف بكتبه ومراجعه. ثم إني أردفت بمدخل ثان بعنوان المبتدعة يحذر من مسالكهم وينهى الناشئ عن قبيح مناهجهم ويجلي موقف أهل العدل والإنصاف منهم، وبين أنا أعد لثالث المداخل وأهمها وهو الوثيقة في عقائد أهل السنة، وأطلع على كثرة كاثرة من كتب العقيدة المسندة وعلى جملة مستكثرة من كتابات المعاصرين المفصلة والمجملة، إذ ظهر لي في عدد منها بعض الملاحظات في شمولها واستيعابها لمسائل التوحيد أحيانا أو في عبارتها وطريقة عرضها أحيانا أخرى. ولما كان الأمر كذلك استخرت الله تعالى في ورقات تحوي خلاصة مفيدة لتكون بمثابة متن يجمع أصول الإيمان ومهمات العقيدة متضمنة تنبيهات على ما ينقضها وينقصها وإشارات إلى ما ارتبط بها من قضايا ومسائل وما تعلق بها في هذا العصر من نوازل، راعيت فيها الإيجاز مع البعد عن الإلغاز، واجتهدت في تحرير العبارة ودقة الصياغة وذلك بحسب الوسع والطاقة. ولا يخفى أني في هذا المجال مسبوق وفضل المتقدمين فيه غير ملحوق.
هذا اعتراف من المؤلف من فضلي لأهله، يقول أنا مسبوق على هذا، مو أنا أول متكلم، هذا طيب اعتراف من فضلي لأهله. مثل ابن مالك لما ألف الألفية، ألفية ابن مالك لما ألف ألف بيت بالنحو، معروف ألفية ابن مالك، سبقه ابن معطي له ألفية، له ألفية ابن معطي له ألفية بالنحو. فابن مالك ألف ألفية، ابن معطي ألف ألف بيت في النحو، وابن مالك ألف ألف بيت في النحو، لكن أيهما السابق؟ ابن معطي. فابن مالك لما قال فائقة ألفية ابن معطي، ها فائقة يعني أحسن منها، ثم يقال أنه قال فيها وتحتوي على ألف بيتي، ثم وقف وعجزا وكمل. فلما مات، فلما نام جاءه في النوم قال قل والحي يغلب ألف بيتي، عشان ميت تقول فائقة والحي يغلب ألف بيتي. ثم استدرك فقال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوزج من ثنائي الجميلة، ثم قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. يقال إن له بنت، وأن قالت اعترضت عليه عبي، قالت كيف تخص نفسك أنت وابن معطي ولا ما عم بيت، ولا ما قلت والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، أحسن من تخصص نفسك وابن معطي. على كل هذا باب الفائدة. نعم
قال وقد أتم الله على العبد العظيم وقد أتم الله على العبد الضعيف نعمته وهيأ له من الأسباب ما يفوق قدرته، حيث عطف على هذه الورقات قلوب جمع من السادة العلماء وطلبة العلم النبهاء فراجعوها وسددوها وقرضوها، فلله درهم وعليه وحده جزاؤهم واللسان ناطق بشكرهم والقلب معترف بفضلهم وحسن صنيعهم. وقد أسميت أدرة البيان في أصول الإيمان، والله أسأل أن يجعل أن يتقبلها بأحسن قبول، إنه أكرم مسؤول وأرجى مأمول، وهو وحده المستعان على تيسير شرح يجلي فوائدها وينشر فرائدها ويظهر أدلتها. اللهم آنس بها في القبر وحشتي، وفرج بها يوم القيامة كربتي، ويمن بها يوم التغابن صحيفتي، وانفع بها في الدنيا والآخرة أهل عقيدتي وملتي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نعم، مقدمها الرابع نقرأ ولا نتجاوزها؟ نعم نعم نعم، باب الأول. نعم، باب الأول مبادئ ومقدمات، الفصل الأول.
قال المصنف حفظه الله تعالى: الفصل الأول مبادئ علم الإيمان ومقدماته. أول الواجبات وأعظم المهمات توحيد رب الأرض والسماوات، وهو أصل دعوة النبيين والمرسلين، وغاية خلق الإنس والجن أجمعين. والتوحيد شرط صحة العبادات والسبب لقبول الطاعات. أسماؤه أسماء هذا العلم لشرفه كثيرة، وألقابه لجلالته شهيرة.
نعم، يقول المؤلف رحمه: أول واجبات وأعظم المهمات توحيد رب العالمين. هذا لا شك أنه أول واجبات وأعظم المهمات وأفرض الفرائض. أول واجبات وأفرض الفرائض وأعظم المهمات وأفضلها أيضا توحيد رب العالمين والسماوات. إذن أول الواجبات هذا صحيح، ويضاف إليه أفضل الواجبات، ويضاف إليه أفرض الفرائض. أول الواجبات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض وأعظم المهمات هو توحيد رب العالمين. واضح هذا؟ إذن هو أول الواجبات هذا صحيح، ويضاف إليه أفضل الواجبات وأفرض الفرائض وأعظم المهمات هو توحيد رب العالمين، توحيد رب الأرض والسماوات، وهو أصل دعوة النبي والمرسلين لا شك، وهو الغاية خلق الجن والإنس. الدليل قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حكم من خلق الجن والإنس هو توحيد الله. وأيضا من الحكمة في خلق الجن والإنس أن يعرفوا سبحانه بأسمائه وصفاته.
دورة
وليعلموا أنه سبحانه على كل شيء قدير، وأن علمه محيط بكل شيء. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن من حكم خلق الجن والإنس توحيد الله، وأن يعرفه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن يخلص له العبادة. والتوحيد شرط صحة العبادات والسبب لقبول الطاعة. هذا صحيح، لا تصح العبادة إلا بالتوحيد، ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإن الشرك إذا خالط العبادة أبطلها. فكما أن العبادة تسمى العبادة مع التوحيد، كذلك الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا فقد الطهارة لا تسمى صلاة. وكذلك التوحيد، العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فإذا خلط الشرك فسدت العبادة، إذا خامر الشرك العبادة أبطلها. كما أن الحدث إذا أصاب الإنسان أبطل الصلاة. فالتوحيد شرط لصحة العبادات، وهو السبب لقبول الطاعات كلها. ولا يقبل الله من أحد عمل إلا بالتوحيد. أو التوحيد والإيمان سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة. كل هذه تضاف إلى هذا، إذن هي سبب في دخول الجنة، سبب لقبول الأعمال. نعم،
قال: وأسماء هذا العلم لشرفه كثيرة، وألقابه لجلالته شهيرة، فالإيمان والسنة والتوحيد والعقيدة وأصول الدين والشريعة، وأولها إطلاقا وتصنيفا الفقه الأكبر، وكل أسماء شرعية حميدة.
قلت لكم من الصباح أن الإمام أبو حنيفة لما كتب ورقات في التوحيد والعقيدة والصفات سماه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر. إذن سمى الفقه الأكبر، الفقه الأكبر والفقه في أسماء الله وصفاته، والفقه الأصغر ما هو؟ الفقه في الفروع، الفقه في العبادات هذا الفقه الأصغر، والفقه في التوحيد في الصفات هذا هو الفقه الأكبر. الفقه يسمى الفقه الأكبر، والتوحيد والعقيدة وأصول الدين والإيمان والسنة كلها أسماء شرعية حميدة. نعم.
وعلم الكلام والفلسفة أسماء بدعية ذميمة.
نعم، بعض الناس يسمي علم الكلام علم التوحيد يسميه فلسفة، هذا لا شك أن هذا اسم ذميم. سمى علم التوحيد علم الكلام، هل الكلام سموه الكلام لكثرة كلامهم، كلامهم كثير وفيه أغلاط ولا يؤدي المقصود، سموه الكلام لكثرة كلامهم وعدم تحقيقه. كذلك الفلسفة، الفلسفة كلمة أصل يونانية وهي محبة الحكمة، الحكمة، لكن هذه ليست يعني اسم شرعي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: وحده هو العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمد من الأدلة المرضية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: حد هذا العلم، حده هو العلم بالأحكام الشرعية. الحد هو التعريف، تعريف هو العلم بالأحكام الشرعية، تعريف أصول الإيمان وتعريف الإيمان وتعريف التوحيد هو إيش؟ العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمدة من الأدلة المرضية. العلم ضد الجهل، وأن تعلم بالأحكام الشرعية. والأحكام جمع حكم، والحكم الشرعي هو ما حكم به. الأحكام الشرعية هي التكلية خمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. يعني أن تعلم حكم هذه المسألة، هل هذه المسألة واجب أو محرمة أو مباحة أو مكروهة. العلم بأحكام الشرع الإيمانية، نسبة الإيمان، يعني الأحكام الشرعية يعني المنسوبة للإيمان، أما ما خرج ما لم يسبب الإيمان يكون يعني من الأمور المباحة، من الأمور من العادات، المراد ما يتعلق بالعبادات. العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمدة من الأدلة المرضية، والأدلة المرضية هي كتاب الله وسنة الرسول وإجماع أهل العلم، هذه متفق عليها، مستمدة من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. ورد الشبهات والقوادح، وقوادح الأدلة الخلافية، يعني رد الشبهات التي ترد عليها، رد الشبهات التي ترد على الأحكام الشرعية، وقوادح الأدلة الخلافية، يعني ما يقدح بالأدلة، قوادح الأدلة الخلافية يعني الأدلة فيها خلاف، مثل إيش؟ مثل الاستحسان وما أشبه ذلك من الأدلة، مثل قول الصحابي هل هو دليل، هو دليل حجة، الاستحسان هو دليل حجة، رد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. هذا يعني تعريف، يعني علم الأحكام الشرعية الإيمانية المستمدة من الأدلة، من أدلة الكتاب والسنة والإجماع، ورد الشبهات الواردة عليها، قوادح الأدلة الخلافية، رد الشبهات ورد قوادح الأدلة الحلفية. نعم، على كل حال الحد ما هو التعريف، تعريف العلم، العلم أصول الدين هو العلم بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالإيمان، العلم بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالإيمان. نعم، نسبته.
قال: نسبته علم التوحيد أصل وما سواه فرع قائم بنفسه ولا يغني عنه غيره.
سمى علم التوحيد، يعني ينسب علم التوحيد أصل وما سواه فرع وهو قائم بنفسه لا يغني عنه غيره. نعم.
وحكمه منه فرض عين ومنه فرض كفاية، فأما فرض العين فمعرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية، وهو ما تسأل عنه جميع البرية. وأما فرض الكفاية فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل والقدرة على إلزام المعاندين وإفحام المخالفين.
نعم، هذا حكمه، حكم هذا العلم العقيدة، حكم منه فرض عين وفرض كفاية. فرض العين ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية، هو ما يسأل عنه جميع البرية، ولا يسأل عنه جميع البرية، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. هي الأصول الثلاثة التي ألفها الإمام الشيخ محمد بن رحمه الله، ألف تسمها الأصول الثلاثة. الأصل الأول معرفة الإنسان ربه، والأصل الثاني معرفة الإنسان دينه، والأصل الثالث معرفة الإنسان نبيه. هذه الأصول الثلاثة يسأل عنها جميع الخلق. إذا وضع الإنسان في قبره سئل عن ربه: من ربك؟ فأما المؤمن من نبيك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيثبته الله، يقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم الله ثابت. ومنه ومن يخذل لا يستطيع جماعة الإسلام ولو كان من أفصح الناس في الدنيا. قال: من ربك؟ قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل من خلق الله إلا الثقلين. هذا فرض العين هو معرفة ما تصح به العقيدة لدى الإجمالية، تصح عقيدة الإنسان إذا عرف ربه، وإذا عرف دينه، وإذا عرف نبيه. إجمالا هذا فرض، فرض على الإنسان أن يعرف ربه، فرض على الإنسان أن يعرف دينه، فرض على الإنسان أن يعرف نبيه. هذا فرض لا يعلم منه أحد، كل أحد يجب عليه أن يعرف ربه ويعرف دينه ونبيه. وأما فرض الكفاية فما زاد على ذلك التفاصيل والفروع في معرفة الأحكام، أحكام البيع والشراء والمزارعة والمساقات والإجارة، تفصيلات الفروع، هذا فرض الكفاية. يجب أن تتخصص طائفة تعلم هذه الأحكام الشرعية، وبقية الناس لا يجب عليه. إذا تعلم طائفة تخصص طائفة كذا. إذا عرفنا أن الدين منهما فرض عين ومنه فرض كفاية، فرض العين هو الذي يقوم به الإنسان دينه، وهو معرفة ربه ودينه ونبيه، وفرض الكفاية ما زاد على ذلك. نعم، ما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل، ما زاد على من التفصيل ومن التدليل، يعني اللي تم بالدليل، والتعليل اللي تم بالعلة، والقدرة على إلزام المعاندين وإفحام المخالفين، قدرة على كونه يلزم المعاندين ويفهم المخالفين. هذا لا يجب على كل أحد، تخصص بطائف. ما نقول للناس جميعا عليكم أن تتعلموا أن تردوا على الخصوم كلكم، تفحمون الخصوم وتلزمونهم، لا، إنما تخصص طائفة. نعم،
السلام عليكم. قال: وفضله، وكما أن الإيمان أفضل الأعمال فإن علمه أفضل العلوم، فإن علمه أفضل العلوم متعلقا وموضوعا ومعلوما واستمدادا.
نعم، وسيفصلها المؤلف. قال: فضله الإيمان أفضل الأعمال، الإيمان هو أفضل الأعمال. وعرف أن حكم فرض الإيمان في الحكم فرض عين، منهما فرض عين ومنهما فرض كفاية. فضله أنه أفضل العلوم، أفضل العلوم، كما أن الإيمان أفضل الأعمال، فإن علمه أفضل العلوم. أفضل العلوم متعلقا، وأفضل العلوم موضوعا، وأفضل العلوم معلوما، وأفضل العلوم استدلالا. نعم، فأما متعلقا
أحسن الله. قال: فأما متعلقه فبالله الحي القيوم المتعال المتفرد بصفات الجلال ونعوث الجمال والكمال.
هذا متعلقه، متعلقه متعلق يعني الإيمان، هو متعلق بأي شيء؟ بالله الحي القيوم، الإيمان بالله الحي القيوم، له وصفه، وصف الله الحي القيوم المتعال، هذا من أسماء الله. الحي والقيوم ترجع إليهما جميع الصفات، ولهذا قال العلماء إنهما اسم الله الأعظم، والله تعالى جمع بينهم في ثلاث سور: سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، في أول سورة عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في سورة طه وعادت الوجوه للحي القيوم. والحي ترجم إليه جميع صفات الحي، والقيوم ترجم إليه صفات القيومية، ولهذا قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم الحي القيوم المتعال من أسماء الله، كما قال الكبير المتعال في سورة الرعد. أما العال فهو يسمي عبد العال، هذا العال ليس من أسماء الله، المتعال المتفرد بصفات الجلال ونعوت الجمال والكمال، متفرد بصفات الجلال ونعوت الجمال والكمال. الله تعالى يصف بالجلال والجمال والكمال، متفرد بصفات الجلال، صفات الجلال والتعظيم، صفات الجمال الكمال الجلال والتعظيم، هذا خاص بالله العظيم القوي القاهر. ونعوت الجمال أيضا، نعوت عن صفات الجمال والكمال، هذا متعلق، إذا متعلقه الله الحي القيوم. نعم
اسمه. قال: وموضوعه رب العالمين وصفوة خلق الله أجمعين، من حيث ما يجب ويجوز ويمتنع، ورسالاتهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين.
نعم، موضوعه رب العالمين، موضوعه يعني موضوع الإيمان برب العالمين وأسمائه وصفاته وأفعاله، وصفة خلق الله أجمعين وهو محمد، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان برسالته، من حيث ما يجب ويجوز الامتناع، ورسالاتهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين. موضوع هذا العلم رب العالمين، من حيث ما يجب، ما يجب لله من صفات الكمال، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من صفات النقص، كيمتنع على الله الظلم، يمتنع على الله النقص، ورسالته من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين. ومعلومه الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، معلومه الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، هذا هو معلومه الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، يعني هذه المسائل الاعتقادية حكمها من المسائل الاعتقادية، مثلا الإيمان بأن الله ينزل كل أهل السماء الدنيا، هذا متعلق بالمسائل الاعتقادية، تعلم الأحكام تتعلق بهذه الصفة، إثبات العلو لله، لأن النزول لما يكون من أعلى الأسفل، وهكذا معلومة الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، الرحمن العرش استوى، مسائل متعلقة بهذه الآية، إثبات الاستواء على العرش، وهكذا. نعم
السلام عليكم. قال: ومعلومه الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، واستمداده من الفطرة السوية، وصحيح المنقول، والإجماع المقبول، وصريح المعقول.
نعم، استمداده من الفطرة السوية، استمداده من إيش؟ من الفطرة السوية، وصحيح المنقول، والإجماع المقبول، وصريح المعقول، يعني أن التوحيد وإثبات علو الله على خلقه دل عليه الفطرة السوية، يعني غير منحرفة، فالله تعالى فطر الخلائق على فطر الخلائق أنهم يطلبون الله في العلو، في العلو، فالمظلوم يرفع رأسه إلى السماء، والداعية يرفع يده إلى السماء. والجارية العجمية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قال في السماء، قال أثق فإنها مؤمنة، أثبتت هذه الجارية معه أن الله علو الله على خلقه، استمداده من الفطرة السوية يعني مستقيمة غير منحرفة، واستمداده من صحيح المعقول، واستمداده من الإجماع المقول وصريح المقول. واضح هذا؟ يعني دل الدليل على إثبات التوحيد وإثبات العلو على خلقه والصفات ما هو؟ الفطرة، والدليل الصحيح، والإجماع المقول، والعقل الصريح. الله تعالى فطر الحيوان في أصابع شرفة صحيح السماء، هذه فطرة، هذا دليل على الله في العلو. وكذلك الصحيح المنقول مثل ينزل ربنا كل إلى السماء الدنيا، مثل جاء المقبول جماع الصحابة على مثلا، والإجماع من الفطرة السوية وصحيح المنقول والإجماع المقبول وصريح المعقول، يعني العقل الصريح الخالص من الشبهات والشهوات، يقال له صريح العقل. ما هو صريح العقل؟ الخالص من الشبهات والشهوات، أما الذي في شبهة وشهوة فلا يسمى صريح. إذن استمداده من الفطرة النبوية، واستمداده أيضا من صحيح المقول، واستمداده أيضا من الإجماع المقول ومن صريح المعقول. هذا مستمد، يعني من أين يؤخذ هذا الكتاب، من أين يؤخذ هذا العلم توحيد أي شيء؟ من الفطرة، ومن صحيح من الفطرة، ومن صحيح المنقول، ومن صحيح المعقول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وغايته بالنسبة للمكلفين تصحيح العقيدة وإفراد الله وحده بالعبادة والترقي من الإيمان المجمل إلى المفصل، ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان، والتصديق عن حجة وبرهان، وانشراح الصدر واستقرار الفكر، والتحقق بأعمال القلب، وتحرك الجوارح بما يرضي الرب، والنجاة في الدنيا من البدع والشبهات، والنجاة في الآخرة من الخلود في النار، ودخول الجنات.
غاية بالنسبة للمكلفين تصحيح العقيدة، يعني الغاية من دراسة التوحيد ما هو؟ تصحيح العقيدة وإفراد الله بالعبادة، والترقي من الإيمان المجمل إلى المفصل، ومن حال التقليد إلى حين إلى اليقين. إذن غاية هذا العلم ما هو بالنسبة للمكلفين؟ ما هو الغاية؟ ما هو الهدف من قراءة كتب التوحيد، تعلم كتب التوحيد؟ ما هو؟ تصحيح العقيدة، صح العقيدة بالنسبة لك ولغيرك، إذا كنت على عقيدة منحرفة صح عقيدتك. وإذا كان عندك نساء غاية تصحيح العقيدة، وأن تفرد الله وحده بالعبادة، هذا هو النهاية والغاية من دراسة التوحيد ما هو؟ أن تصح عقيدتك فلا تكون منحرفة، وأن تفرد الله وحده بالعبادة لأن الله خلقك للعبادة، وأن تترقى من الإيمان المجمل إلى المفصل. الإيمان المجمل هو أن تؤمن بما شرعه الله في كتابه وعلى سنة رسوله إجمالا، والتفصيل أن تفصل، تؤمن بكذا، تؤمن بالجنة، تؤمن بالنار، تؤمن مثلا بأن الله أوجب الصلاة أوجب الوضوء، هذا تفصيل. إيمان إجمالي أؤمن بما شرعه الله في كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أؤمن بالواجبات وأؤمن بترك المحرمات، هذا إجمال. لكن تفصيل تفصل، أؤمن بكذا، أؤمن بالجنة، أؤمن بالنار، أؤمن بكذا، أؤمن بأن الله أوجب الصلاة، أؤمن بأن الله أوجب الوضوء، أوجب بأن الله حرم الدماء، هذا يسمى إيش؟ ترقي في الإيمان، إفراد الله وحده بالعبادة، ومن الترقي من الإيمان المجمل إلى المفصل، فصل. ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان، يعني تنتقل بكونك تقلد إلى تعلم الدليل، تعلم بنفسك الدليل. في الأول تقلد، ثم بعد ذلك توسعت في العلم فعرفت أن التقليد لا يجوز، انتقلت إلى البصيرة، هنا تجد الإنسان حينما يتعلم الأدلة فإنه ينتقل من التقليد إلى حل اليقين. في الأول قبل أن يعرف الدليل مقلد، فلما عرف الدليل صار إيش؟ صار موقن، انتقل من حالة التقليد إلى حالة اليقين والإذعان، إلى حالة اليقين والإذعان، يعني يترقى من التوحيد إلى حال اليقين والإذعان. والتصديق عن حجة وبرهان، هكذا يعني يتلقى، ينتقل من حال التقليد إلى حال اليقين. متى يكون التقليد؟ إذا عدم الدليل، صار عامي. العامي فرضه إيش؟ التقليد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. العامي لا يعرف، لكن العالم يجب عليه إيش؟ ألا يقلد، يعمل بالدليل، عنده الدليل يعمل به. هذا يقول المؤلف، يقول إن غاية التوحيد أن يترقى الإنسان من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل، ويترقى من حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان. نعم، هذا الترقي من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل، ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان بعد إيش؟ بعد معرفة الدليل. والتصديق عن حجة وبرهان، البرهان هو الدليل، يعني تصدق لكن لا بد من دليل، عن حجة وبرهان وانشراح الصدر واستقرار الفكر. يعني ما هو غاية، يقول غاية دراسة التوحيد بالنسبة للمكلفين؟ أولا أن تصح عقيدة، صح العقيدة. ثانيا أن تفرد الله بالعبادة. ثالثا أن تترقى من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل. الإيمان المجمل العام، آمنت بالله وما جاء الله، وآمنت بالرسول وما جاء رسوله. والمفصل التعيين، آمنت بكذا، آمنت بالجنة، آمنت بالنار، آمنت بكذا، آمنت بصاحب الأعمال، آمنت بوجوب الصلاة، آمنت بوجوب الزكاة، وهكذا. ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان. والتصديق إنما يكون عن حجة وبرهان، التصديق إنما يكون إيش؟ عن حجة وبرهان وانشراح الصدر واستقرار الفكر. يعني يترقى من انشراح من عن حجة وعن برهان وانشراح الصدر واستقرار الفكر والتحقق بأعمال القلب وترك الجوارح بما يرضي الرب، ونجاته في الدنيا من البدع والشهوات، ونجاته في الآخرة من الحدود في النار ودخول الجنات. هذا إيش؟ هذا غاية التوحيد، دراسة التوحيد بالنسبة للمكلفين، أن تصح العقيدة ونفتن الله بالعبادة، ثم يترقى شيئا فشيئا من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل، وينتقل من حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان، وينتقل إلى أحد إلى التصديق أنه لا بد أن يكون عن حجة أو رؤية. أما التصديق مجرد ما ينفع، تصديق عن حجة وبرهان وشرح الصدر واستقرار الفكر والتحقق بأعمال القلب، تحقق بأعمال القلب وتحرك الجوارح، تصديق عن حجة وبرهان وانشراح الصدر واستقرار الفكر والتحقق بأعمال القلب، يعني يتحقق بأعمال القلب من اليقين والصدق والعلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك والريب، والتصديق المنافي للنفاق، والتوحيد المنافي للشرك، وتحرك الجوارح يعني بما يرضي الرب، يعني الجوارح اليقين القلب يصدق، والجوارح تعمل وتنفذ بما يرضي الرب، تحرك الجوارح بما يرضي الرب، والنجاة في الدنيا من البدع والشبهات، والنجاة في الآخرة من الخلود في النار ودخول الجنات. هذا غاية، لأن غاية دراسة علم التوحيد في الدنيا تصح العقيدة، يوحد الله بالعبادة، ويترقى من الإمام المجتهد إلى المفصل، ويترقى من التقليد إلى اليقين. ومن غاياته إشراح الصدر واستقرار الفكر والتحقق بعمل القلب، تحرك الجوارح بما يرضي الرب، تحرك الجوارح بما يرضي الرب، تتحرك تعمل صلاة صيام زكاة حج. والنجاة في الدنيا من البدع والشبهات، الغاية أن يجلس من البدع والشبهات فيكون مستقيم على طاعة الله تعالى. ونجاة في الآخرة من الخلود في النار ودخول الجنات. نعم
أحسن الله إليك. قال: وغايته بالنسبة لمجتمعات المسلمين فالحياة الطيبة والبركات المتتابعة وازدهار الحضارات وأمن المجتمعات واستخلاف المؤمنين والتمكين لهذا الدين، وبالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام.
نعم، بالنسبة لمجتمعات المسلمين غاية التوحيد بالنسبة لمجتمعات المسلمين الحياة الطيبة والبركات المتتابعة وازدهار الحضارات وأمن المجتمعات واستخلاف المؤمنين وتمكينهم لهذا الدين، كل هذا دل على إذن الله. من ذلك قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا دليل على أن الحياة الطيبة إنما تحصل للموحدين المؤمنين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة والبركات المتابعة وأمن المجتمعات واستخلاف المؤمنين والتمكين لهذا الدين. تلو قول تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإليه عاقبة الأمور. قوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. نعم.
قال: وبالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام فحفظ العلم بحفظ قواعده وإدراك أصوله ومسائله وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الراغبين ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وإقامة الحجة على المخالفين وفي ذلك إقامة الدين.
هذا بالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام. فحفظ العلم إنما يكون بحفظ قواعده وإدراك أصوله ومسائله، بهذا يحفظ العلم. إذا حفظت القواعد وأدركت الأصول والمسائل هذا هو الغاية بالنسبة للحفظ العلم، أن تحفظ العلم بأن تحفظ القود والقواعد والأصول. مثلا أركان الإسلام الخمسة، هذه القواعد تعرفها، أركان الإيمان ستة، شروط الصلاة ومبطلات الصلاة، حفظ القواعد. حفظ الإسلام بحفظ قواعده وإدراك أصوله، أصول إدراك أصوله ومسائله. يعني حفظ العلم بحفظ قواعده وإدراك أصوله ومسائله وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الراغبين. يعني هذا حفظ العلم يقول بحفظ القواعد وإدراك الأصول والمسائل. إذا حفظت القواعد وإدراك الأصول والمسائل حفظت العلم، مسائله قواعد وهي قواعد الدين وأصول الدين أركان الإسلام وهي إدراكه وإدراك أصوله، أصول الدين الأركان والواجبات وأصول ومسائل. مسائل هذا شعب جميع كلها، مسائل إدراك مسائل جميع ما يتعلق به جميع أمور الدين، المسائل في الوضوء في الطهارة في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في البيع في المزارعة، تحصيل القدرة على إرشاد المرشدين وتعليم الراغبين ونفي تحريف الغالين. أيضا كذلك من الفوائد أن ينفي يعني ينفي تحريف الغالين. سبق أن التحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى. في اللفظ مثل قراءة بعض الجهمية: وكلم الله موسى تكليما. والتحريف المعنوي مثل تحريف قولهم: وكلم ربه جرحه بالله في الحكمة. هنا في تحريف الغالين وانتحال المبطلين، يعني نفي ما ينسبه أهل الباطل إلى الدين وهو ليس منه، هذا انتحال المبطلين، ينتحل شيء ينسبه إلى الله وإلى الشرع. وانتحال وتأويل الجاهلين، يعني يكون بهذا يحفظ العلم، يحفظ العلم لأن كل سنة عنده قدرة على إرشاد الناس، وعنده قدرة على تحريف الراغبين، وعنده قدرة على تحريف الغالي، وعنده قدرة على انسحاب انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وإقامة الحجة على المخالفين، وفي ذلك إقامة للدين. يعني أن حفظ العلم يكون بحفظ القواعد وإدراك الأصول والمسائل وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الراغبين ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وإقامة الحجة على المخالفين، وفي ذلك إقامة للدين. يقول هذا إقامة للدين، وهذا مختصر، يعني هذا إشارة، وإلا فإقامة الدين يستلزم العمل بالشريعة. نعم. واضعه،
قال واضعه الأئمة الفحول الثقات العدول كالأربعة المتبوعين ومن حذا حذوهم من أعيان السلف الصالحين.
نعم، واضعه من إذا ضع هذا العلم، الأئمة الفحول الثقات العدول كالأربعة المتبوعين ومن حذا حذوهم من أعيان السلف والصالحين، يعني هم يعني هؤلاء الفحولة، لما الفحولة الثقات كالأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء يلمى الفحول والثقات، هم الذين وضعوا مبادئ في علم العقيدة كالأربعة، ومن حذا حذوهم من أعيان الشبهات، ومن حذاهم من أعيان، يعني ومن حذاهم من أعيان السلف والصالحين. إذن من الذي وضعه؟ الأئمة الفحول. قال إن أول ما أمر بوضع الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، وأنه نحى عنده أبو الأسد الدؤلي ودخلت العجمة، فأنكر عليه الأربعة المتبوعين الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومن حذا حذوهم من عين السلف، من حذا حذوهم من عين السلف والصالحين، كلهم هؤلاء داخلوا في ضبط الأئمة. نعم.
أحسن الله إليك. قال الفصل الثاني: فضل الإسلام وأهله. الدين الحق هو الإسلام، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام بالتوحيد الخالص لله والاتباع الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام العام هو دين الأنبياء والمرسلين، قال تعالى عن نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وبالإسلام أوصى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام قائلين: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وبالإسلام أوصى إبراهيم ويعقوب قائلين، يعود إلى موسى، إلى إبراهيم وإيش ويعقوب،
إبراهيم ويعقوب هما الموصيان، يعني
نعم هم اللي وصى به إبراهيم وبنيه، وصى. نعم.
وبالإسلام أوصى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام قائلين: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وموسى عليه السلام يقول: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الحواريون لعيسى عليه السلام: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والرسالة الخاتمة المرضية هي الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
هذا الفصل في فضل الإسلام وأهله. قال المؤلف: الدين الحق هو الإسلام، استشهد بالآية: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقاد له بالطاعة والخلوص من شرك الإسلام. الإسلام هو الاستسلام، سمي المسلم مسلم لأنه مستسلم منقاد لشرع الله ودينه، والمادة تدل على الانقياد. ومنه قيل للجمل المنقاد مستسلم لأنه منقاد. فالمستسلم لله تعالى هو الموحد، وحد الله بالتوحيد الخالص والاتباع الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموحد، الاستسلام بالتوحيد الخالص لله والاتباع الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك وأهله. والإسلام العام هو دين الأنبياء والمرسلين. إذن الإسلام له معنى عام وله معنى خاص. فله معنى عام هو دين الأنبياء جميعا. الإسلام هو توحيد الله في كل زمان واتباع كل نبي ما جاء من الشريعة كما سبق. الإسلام في زمن آدم توحيد الله واتباع آدم في ما جاء من الشريعة. والإسلام في زمن نوح توحيد الله واتباع نوح في ما جاء من الشريعة. الإسلام في زمن هود توحيد الله واتباع هود في ما جاء من الشريعة. وهكذا الإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله وما جاء من الشريعة. الإسلام في زمن موسى توحيد الله وما جاء به موسى من الشريعة. هذا الإسلام العام وهو دين الأنبياء والرسل جميعا. والإسلام العام هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا. قال الله تعالى ثم استدل المؤلف على أن دين الأنبياء على الإسلام دين الأنبياء جميعا، استدل بيد الله منها قوله تعالى: وأمرت عن نوح وأمرت أن أكون أول المسلمين. إذا نوح من المسلمين. وقال عن إبراهيم لما أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذا دين إبراهيم هو الإسلام. وقال إبراهيم عليه السلام وهما يبنيان الكعبة: وربنا، قال عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما يبنيان الكعبة: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وبالإسلام أوصى إبراهيم ويعقوب عليهم السلام قائلا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وموسى قال الله له: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الحواريون لعيسى: آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. إذن الإسلام له معنى عام وله معنى خاص. هذه الأدلة تتعلم معناه العام، وأما معناه الخاص فهي شريعة القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة. هذا ليس عليه إلا محمد وأمته. الإسلام بمعناه الخاص هو شريعة القرآن، العمل بالقرآن واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة واعتقاد أنه خاتم النبي. هذا هو الإسلام. إذن معناه العام هو دين الأنبياء جميعا. الدليل: في زمن نوح أمتنا كل المسلمين، في زمن إبراهيم أسلمت لرب العالمين، في زمن إبراهيم وإسماعيل ربنا وجعلنا مسلمين لك. وكان بالإسلام وصى الله إبراهيم ويعقوب عليهم السلام قائلا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. موسى يقول لقومه: إن كنتم عبد الله فعلي توكلوا إن كنتم مسلمين. الحواديون لعيسى: آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. نعم. إذن هذا في فضل الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يسع أحدا أن يتدين بغير الإسلام الذي أنزله الله على خاتم الأنبياء. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
نعم. إذن الإسلام لا يسع أحدا الخروج عنه وأن يتدين بغير الإسلام الذي أنزل الله على خاتم الأنبياء. الدليل قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو دين الله في الأرض وفي السماء. ومن زعم أنه يسوغ له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر. بعض الناس يقول أنه يمكن أن يصل إلى الله وإلى الجنة من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قل عن طريق، قال عن طريق الفلسفة، عن طريق الصبو، هذا الصابية، هذا ما يجوز، باطل، ما يفهم أنك طريق رسول الله إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. سدت الطرق الوصول إلى الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طلب الوصول إلى الله أو إلى جنة من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو هالك. ما في طريق إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا واضح. ولا يسوغ لأحد أن يتدين من غير دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إذ الإسلام دين الفطرة، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وهو دين الهدى والرحمة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وهو دين اليسر ونفي الحرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وهو دين التحرر من كل عبودية لغير الله. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم. الإسلام دين الفطرة. الدليل قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. والجارية العجمية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت في السماء: إنما أخبرت عن الفطرة التي فطر الله عليها. والحيوانات العجموات إذا صلحت دين الفطرة. والدليل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ودين الهدى والرحمة. الدليل قول الله تعالى: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لا بد من دليل. وهو دين اليسر ونفي الحرج. قال تعالى: وما جعل عليكم الدين من حرج. وهو دين التحرر من كل عبودية لغير الله. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، كلمة واحدة، سواء نصف، سواء نصف بيننا وبينكم. ما هي؟ تعالوا إلى كلمة، إلى كلمة سواء نصف، يعني عدل بيننا وبينكم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني نصف وعدل. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا أربابا من دون الله. وهذه الآية فيها توحيد العبادة والألوهية، ولهذا تكون تنوب عن قراءة قل يا أيها الكافرون، فيها توحيد. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نصف، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن تولوا تبرأ منهم وأعلن إسلامك. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء نصف بيننا وبينكم. ما هو النص على الإنصاف؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولهذا قال: هو دين التحرر من كل عبودية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو دين العلم والعقل. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والمسلمون هم خير أمة أخرجت للناس. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهم الأمة الوسط والشهداء العدول على جميع الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
نعم، الإسلام دون العلم والعقل، يعني يتوافق العقل مع النقل ولا يختلفان. إذا كان العقل صريح والنقل صحيح فلا يمكن أن يختلفا وأن يتصادما. لا يمكن، النقل الصحيح لا يمكن إيش يصادمه عقل صريح، وعقل صريح لا يمكن يصادمه نقل صحيح أبدا. وإذا وجد ما ظاهر التعارض فالنقل إما غير صحيح أو العقل غير صحيح، واحد الأمر. إذا ما صح النقل ما في إشكال. إذا وجدت يعني التعارض في الأدلة الشرعية فتنظر في الأمر من أين جاء هذا المصدر. فهو دين العلم والعقل، والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. ولهذا ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتاب سمى موافقة النقل الصريح الصحيح لصريح لصحيح المعقول. والعقل الصريح هو الذي لا شبهة فيه، والنقل الصحيح هو الذي ثبت عدالته راويه وضبطه. واضح هذا؟ لا يمكن أن يختلف. وإذا وجدت ما ظاهر التعارض ماذا تعمل؟ وجدت ظاهر نقل يخالف عقل نقول لا يمكن أبد. فإذا وجدت تعارض فالنقل إما غير صحيح أو العقل غير صحيح، واحد منهما. إما النقل غير صحيح انتهى الأمر ما في إشكال، أو النقل صحيح لكن العقل غير صريح في شبهة وشهوة العقل، نقول صحها خلي العقل صريح أبعد الشبهة والشهوات تجد أن تجده موافق، لكن مع الشبهات والشهوات لا. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه تميز في هذا الكتاب سمى موافقة النقل الصحيح لصريح المعقول. وقد أثنى عليه ابن القيم رحمه الله في أنه يقرأ كتاب النقل والعقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وقرأ كتاب العقل والنقل الذي لا في الوجود له نظير، يعني ليس النظير في بابه، يعني اسم هذا ليس النظير في بابه الحجة وإقامة الحجة. وإلا فكتب كثيرة، وأعظم الكتب كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات العاملين. قال تعالى: كتاب نزله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم، والمسلمون إيش قرأت هذا؟ والمسلمون هم خير أمة.
قال: والمسلمون هم خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهم الأمة الوسط والشهداء العدول على جميع الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
نعم، المسلمون خير أمة أخرجت للناس كما دلعت الآية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعني من هم أهل الكتاب؟ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وكما قال تعالى: فلا تخل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون سبعين أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأفضلها على الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون أن تكملون سبعين أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله. قال: وهم الأمة الوسط والشهداء العدول عن جميع الأنبياء. يعني هذه الأمة هي خير الأمة وأفضلها بأي شيء حصلت لها خيرية بهذه الصفات: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا حصلت الخيرية بهذه الصفات فمن حقق هذه الخيرية حقق هذه الصفات حصل الخيرية، ومن ضيعها فاتته الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، وقدم الأمر بالمعروف على الأمر لأهميتهما، وإلا فالإيمان هو الأصل وهم الأمة الوسط كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شفعاء للناس، والوسط معناه الخيار والعدول، وسطا الوسط هو الوسط هما الخيار والعدول، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شفعاء للناس وفرص عليكم شهيدا. نعم
صلى الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الفصل الثالث أهل السنة والجماعة وخصائصهم. وخير المسلمين أهل السنة والجماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان، وهم السلف الصالح وأهل الاتباع والأثر وأهل الحديث والخبر، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أسماؤهم كريمة ونسبتهم شريفة، وكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملتزما بالإسلام جملة محكما شريعة واستسلاما وانقيادا وبريئا من كل مذهب بدعي فهو من أهل السنة والجماعة. وهذا يشمل جمهور الأمة الذين لم يخالفوا السنة في أمر كلي، ولم ينضوا تحت راية بدعية، ولم يكثروا سواد فرقة غير مرضية، وهم وسط بين فرق الأمة جميعا لا يختص بهم مكان ولا يخلو عنهم زمان، لا يخرجون في عقيدتهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، أهل العناية بالقرآن وأهل الرعاية لسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم هذه خصائص أهل السنة، وهذه أوصافهم، يسمون أهل السنة والجماعة، يسمون السلف الصالح، يسمون أهل الاتباع والأثر وأهل الحديث والخبر، يسمون الفرقة الناجية، يسمون بالطائفة، يسمون بالطائفة المنصورة، الطائفة يسمون بالطائفة المنصورة، يسمون السلف الصالح، ويسمون أهل الاتباع، ويسمون أهل الأثر، ويسمون أهل الحديث والخبر، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، أسماءهم كريمة ونسبتهم شريفة، كل هذه أوصافهم هم أهل السنة. بعض الناس يقول الفرقة الناجية غير أهل السنة والجماعة، لا، الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق، هم الطائفة المنصورة. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملتزما بالإسلام جملة وحكما شريعته استسلاما وانقيادا وبريئا من كل مذهب بدعي وهو من السنة والجماعة. يعني هذا وصى كل من رضي بالله ربا ورضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملتزما بالإسلام جملة وحكما شريعته استسلاما وانقيادا وبريئا من كل مذهب بدعي فهو من السنة والجماعة. هذه قاعدة كل من صيغ العموم، كل من رضى بالله ربا وليس بالإسلام دينا ومحمد نبيا والتزم بالإسلام فهو إيش من السنة والجماعة. وقال المؤلف هذا يشمل جميع الأمة الذين مخالفوا السنة في أمر كلي ولم ينضوا تحت راية البدعية ولم يكثروا سواد فرقة غير مرضية. نعم هذا شامل جميع أمة الدين الذي هذا الصوم لم يخالفوا السنة في أمر كلي في الأمور الكلية، أما في الأمور الشخصية والذاتية قد يغلط الإنسان في أمر كلي. ويشمل جميع الأمة الذين لم يخالفوا السنة في أمر كلي ولم ينضوا تحت راية البدعية، يعني ما صاروا تحت إمام مبتدع، ولم يكثروا سواد بعضية كالخوالد تكثر سواده. أين هم أهل السنة؟ موجودون، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق، وهم في مقدمتهم العلماء. قال النووي رحمه الله أن يشمل هذا جميع طبقات المسلمين، قد يكون من أهل السنة وهو جزار، قد يكون من أهل السنة وهو مثلا كهربائي، قد يكون سباك، قد يكون حداد، قد يكون نجار، قد يكون مزارع، وهو من أهل السنة والجماعة. في مقدمتهم العلماء وبقت تبع لهم.
قال المصنف حفظه الله تعالى: وهم أهل الاجتماع على الاتباع، النابذون للفرقة والابتداء، يوالون بالحق ويعادون بالحق وبه يحكمون، لا تنفك سيرهم حسنة، كما أن عقيدتهم قويمة وشريعتهم مستقيمة.
هذه أوصاف أهل السنة والجماعة، هم الاجتماع على الاتباع، يجتمعون على الحق وعلى اتباع الكتاب والسنة، وينابذون أهل الفرقة والابتداع، يعني يخالفون، منابذة المخالفة والبعد عن الفرقة والابتداع، بعيد عن الخلاف والشقاق والنزاع والتفرق، بعيد عن البدع والابتداع في الدين، يجتمعون على الحق وعلى اتباع الكتاب والسنة، يوالون بالحق لا بالهوى والتعصب، يوالون أهل السنة والجماعة ويعادون أهل الفرقة والاختلاف والابتداع بالحق وبالعدل وبالإنصاف لا بالهوى والابتداع. لا تنفك سيرهم حسنة، يعني سيرتهم حسنة لا تنفك عن الحسن المستمرون، كما أن عقيدتهم قويمة مستقيمة وشريعتهم مستقيمة. نعم
حسن الله يا بشر. قال: أخلاقهم ربانية، ومسالكهم وسطية، وتربيتهم إيمانية، لا يخالفون بالتربية والسلوك هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فبأدبه يتأدبون، وعلى أثره يعملون، وعن سنته لا يحيدون، يعلمون ويربون، ويأمرون وينهون، وإلى الله تعالى يدعون، وعليه يدلون، وفي سبيله يجاهدون.
هكذا أوصاف. أخلاقهم ربانية بالنسبة للرب، يعني يتخلقون بما رباهم الله تعالى به من الأخلاق الفاضلة التي دل على الكتاب والسنة. مسالكهم وسطي وسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يسلكون الطريق الوسط، وتربيتهم إيمانية، لا يخالفهم في التربية والسلوك هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، بل هم في التربية والسلوك لا يتجاوزون هدي المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، يتأدبون بأدبه ويعملون بأثره، وعن سنته لا ينحرفون. نعم.
قال لا تزال طائفتهم مجاهدة بالحجة والبيان وباليد والسنان، ظاهرة منصورة لا يضرها من خذلها أو خالفها حتى تقوم الساعة، أعيانهم قدوة السائرين.
هكذا أوصافهم. لا يخالفون في التربية والسنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتأدبون بأدبه ويعملون بأثره، ولا يحيدون عن سنته، وهم يعلمون الناس العلم الشرعي، ويربونه التربية الشرعية، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون وينهون، وإلى الله تعالى يدعون إلى الله. كما قال سبحانه: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وعليه يدلون الناس، وعليه يدلون، يعني يدلون الناس على الله ويجاهدون في سبيل الله. لا تزال طائفة مجاهدة بالحجة والبيان وباليد والسنان، يعني الطائفة المنصورة يجاهدون بالحجة والبيان، هذا التعليم والمناظرة والجدال لأهل البدع والعصاة، يجاهدون بالحجة والبيان، يعني في الجهاد يكون بالحجة والبيان، ويكون باليد والسنان. إذن الجهاد أنواع: جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد باللسان، كما في الحديث: جاهد المشركين بأيديكم وألسنتكم. لا تزال طائفة مجاهدة بالحجة والبيان وباليد واللسان، ظاهرة منصورة لا يضرها من خذلها وخلفها تقوم. هذا مأخوذ من الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
قال: عيالهم قدوة السائرين، وأئمتهم منار الحائرين، وحجة الله على الخلق أجمعين، وهم في الفضل متفاوتون، وعلى كثرة فضائلهم فليس بينهم معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بميزان الشريعة يحكمون، وبإقامة الدين يتواصون، فينهون عن ترخص جاف وتنطع غال، وتهور واندفاع أو عجز وانقطاع، يسألون الله العافية ولا يتعرضون للبلاء، فإذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال، يثبتون ويثبتون، يعتزلون المعاصي ولا يخالطون الناس إلا في خير.
هذه الصافة، صافة السنة والجماعة. عيالهم قدوة السائرين، يعني أئمتهم وأهل العلم منهم قدوة للسائرين، وأئمتهم منار الحائرين، يعني الحائر يهتدي بأئمتهم. عيالهم قدوة للسائرين، وأئمتهم منار الحائرين، أئمتهم منار عنده حيرة يهتدي بهم، وحجة الله على الخلق أجمعين، وهم في الفضل متفاوتون. تفاوتهم لا شك أنهم تفاوتون السنة، ليسوا على مرتبة واحدة، وعلى كثرة فضائلهم ليس بينهم معصوم إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: بميزان الشريعة يحكمون، يحكمون بميزان الشريعة، وبإقامة الدين يتواصل، بميزان الشريعة يحكمون، يحكمون بميزان، عندهم ميزان والشريعة ما تجاوزونها، ويتواصون بإقامة الدين، فينهون عن الفحشاء. فهم فضل متفاوتون لا شك، الصحابة رضي الله عنهم هم في المقدمة، ثم إليهم التابعين ثم أتباعهم، كذلك القرون فضلة ثلاثة، لكن مع فضلهم ليس بينهم معصوم، ما في معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، معصوم النبي صلى الله عليه وسلم، معصوم عن الشرك، معصوم عن الكبائر، معصوم عن الخطأ فيما يبلغ عن الله، الأنبياء معصومون هكذا، معصومون عن الشرك، معصومون عن الكبائر، معصومون عن الخطأ فيما يبلغ عن الله، أما الصغير قد تصل منهم. ولهذا قال الله تعالى عن نبي موسى: قال له قال ربي لظلمت نفسي فاغفر لي. قال عن داود: فاستغفر ربه فخر راكعا وأتاب. قال بيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعض العياذ بالله كتب التوراة والإنجيل المحرفة هي عظائم والعياذ بالله، ينسبون للأنبياء كبائر نعوذ بالله، كتب المحرفة هذه أعوذ بالله يذكر العيال يعني شيء يشيب لها الرؤوس، توراة محرفة يذكرون الأنبياء، يقول الأنبياء يقعون في الزنا ويقعون في كذا ويقعون في الفواحش، ويذكروا على اللوط والعياذ بالله، كلها كتب محرفة. الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الفواحش، معصومون عن الكبائر، معصوم عن الشرك، معصوم عن الخطأ فيما يبلغون عن الله، أما الصغير فقد تصدر منهم بميزان الشريعة يحكمون، يحكمون بميزان الشريعة، الكتاب والسنة هو الميزان، يحكم بميزان بإقامة الدين يتواصلون، نسب بعضهم عن الدين، ينهون عن ترخص جاف وتنطع غالب، ينهون عن الغلو وعن الجفاء، عن الإفراط وعن التفريط، وتهور واندفاع أو عجز وانقطاع، يندفع يعني هذا ما يبقى الغلو والاندفاع، كذلك التهور والعجز، كذلك العجز يعني الذي مستطاع، الذي هو مستطاع العجز، رسولها استعاذ من العجز والكسل، العجز الذي يترك فيه الإنسان الواجب أو الفضائل مع قدرته عليه، يسألون الله العافية ولا يتعرضون للبلاء. نعم، إذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال يثبتون ويثبتون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، فإذا لقدموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحتضن السوء. كذلك هؤلاء أهل السنة والجماعة يسأل الله العافية ولا يتعرضون للبلاء، فإذا نزل بهم قدر صبروا صبروا وصبروا وثبتوا وثب وثبتوا وثبتوا غيرهم. يعتزلون المعاصي ولا يخاطر الناس إلا في خير، هكذا هم يعملون بالطاعة ويتنمون المعاصي ويحسنون أخلاقهم. نعم،
أحسن الله إليك.
قال: سريرتهم نقية ولا يقولون بالتقية، يدارون الناس ولا يداهنونهم، يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم، ويعفون عمن ظلمهم، يأخذون العفو ويأمرون بالعرف، ويعرضون عن الجاهلين، يصبرون ويحلمون، وعلى ربهم يتوكلون.
نعم، كلها دلت على النصوص. سيرتهم نقية، ما عندهم يعني غش للناس ولا حقد ولا بغضاء ولا ازدراء ولا احتقار، بل سيرتهم نقية طاهرة، لا يحقدون على الناس ولا يسخرون منهم ولا يستهزئون بهم ولا يغشونهم ولا يحسدونهم ولا يحقدون عليهم، بل سيرتهم نقية طاهرة. ولا يقولون بالتقية التي يقول بها الشيعة والرافضة، التقية وهو أن يظهرون للناس خلاف ما يبطنون، هذا التقية مبدأ على الشيعة، التقية، وإذا جاء كنت على السنة اظهر لك خلاف ما تبطن مداراة له، فإذا ابتعدت عنه فاظهر ما عندك، هذا باطل، التقية ليست على السنة. لكن هناك تقى الكفار الذين إذا تسلط الكافر المسلم فله أن يداريه وأن يتكلم بما ليس في قلبه دفعا لشر هذا الكافر. قال تعالى: لا يتخذون الكافرين أولياء من دون الله، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فالمؤمن لا يتخذ الكافر ولي، لكن قد يتقيه تقاه خوفا من شره إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. يدارون الناس ولا يدعونهم، المدارات غير المداهنة، المداهنة هو أن تسكت، أن تداهن العاصي ولا تأمره بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، تداهنه في المعاصي وتسكت إن كان ممكن. أما المدارات فهو تأخير، تأخير الإنكار إلى وقت مناسب، إذا كنت غير مناسب فأنت تداري وتلين له الكلام وتنكر عليه في وقت مناسب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري وصاه، دخل عليه رجل من أهل الفحش فقال النبي استأذن عليه، فقال: إذن له بئس أخو العشيرة، إذن له بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقال: يا رسول الله قلت بأخو العشيرة ثم أنت له الكلام؟ قال: يا عشيرة متى عهدتني فاحشا متفحشا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمدارات وتأخير إن كان المنكر إلى وقت مناسب، والمداهنة ترك إن كان المنكر مداهنة للناس. سريرتهم نقية ولا يقولون بالتقية، يدار الناس ولا يداهنونهم، يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم، ويعفون عمن ظلموا. كان هذه الكلمات مأخوذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية، في آخر العقيدة ذكر أن السنة ذكر مثال قال: يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عمن ظلمهم. يصلون لا 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 يقابلون بالمثل، على السنة من قطعهم وصلوا، ومن حرمهم عطوه ووصلوه، ومن ظلمه عفوا عنه لا يقابله بمثل. هذه الصفات العظيمة حث عليها القرآن الكريم في صفات المؤمنين، ذكر سبحانه وتعالى قال في سواء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم من الغيظ والعافية عن الناس والله يحب المحسنين، يأخذون العفو ويأمرون بالعرف ويعرضون عن الجاهلين، كما قال في الآية خذ العفو وأمر بالعرف عن الجاهلين، يصبرون يعني يتحملون ولا يجزعون ولا يسخطون، ويحلمون على الجاهل ويتوكلون على الله لا على غيره. نعم
أحسن الله إليكم الشيخ، نقف على هذا الشيخ.